بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عظيم المنة في جمع عقائد أئمة السنة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله أخوتي جميعا في هذا المجلس والمجالس التي ستأتي إن شاء الله، والتي سنعلق فيها تعليقات مختصرة على جملة من متون أئمة السنة في الاعتقاد، والتي جمعتها في كتاب عظيم المنة في جمع عقائد أئمة السنة، والكتاب رابطه موجود وهو أيضا في موقعي، ويمكن تنزيله على هيئة PDF ومتابعة الدرس إن شاء الله تعالى. وهذا المؤلف وهذا الجمع وجمع لعقائد أئمة السنة، ومعلوم أن العقيدة في حياة المسلم من أهم ما ينبغي الاعتناء به والحرص عليه، فلها بلا شك مكانة عظيمة في قلب كل مسلم، ويجب على كل مسلم مسلمة أن يهتم بالعقيدة وتعلمها وتعليمها، فإن في ذلك الخير العظيم على كل مسلم ومسلم. وفي بداية الكتاب ذكرت جملة مختصرة من الأسباب التي تدل على أهمية العقيدة. أول هذه الأمور أن شرفها متعلق بشرف معلومها ومتعلقها، وهو الله سبحانه وتعالى، معرفته، معرفة أسمائه وصفاته وحقوقه والواجبات التي على كل مسلم ومسلمة، وخصوصا ما يتعلق باعتقادات القلوب وأعمال الجوارح مما يدخل في أبواب العقيدة، وكذلك أقوال اللسان. وكلما ازداد العبد تعلما للعقيدة كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد العبد معرفة بالله كلما كان ذلك سببا في قوة إيمانه، سببا في ثباته، سببا في تحصينه من جميع أو كثير من الأهواء والشبهات. من أهمية العقيدة أيضا أن العقيدة الصحيحة تمنع المؤمن من الوقوع فيما ينقض التوحيد أو ينقصه، وذلك بناء على أن تعلم العقيدة وزيادة العلم بها يكون للعبد موجها في البعد عما ينقض التوحيد، وما ينقض التوحيد هو مما يكون فيه شركا أكبر أو كفرا أكبر يخرج به العبد من ملة الإسلام، وما ينقصه يدخل فيه أيضا الشرك الأصغر، ويدخل فيه البدع، ويدخل فيه المعاصي، وكلها من منقصات ومما تنقص التوحيد في قلب العبد. فكلما صحت عقيدة العبد وازداد علما بمعرفة العقيدة كلما سلم من نقض توحيده ونقص توحيده. لذلك كان أفضل الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء الذين جاء وصفهم بأنهم يحققوا التوحيد، حققوا التوكل على الله عز وجل، وابتعدوا عن كل ما ينقض التوحيد وينقصه. مما يدل على أهمية الاعتقاد أن أعظم أسباب دخول الجنة هو صحة العقيدة، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وهكذا التوحيد من أعظم أسباب دخول الجنة، بل التوحيد من أعظم أسباب دخول الجنة كما مر معنا بغير حساب ولا عذاب. كذلك من أسباب أو مما يدل على أهمية تصحيح العقيدة أن صحة العقيدة أيضا كما أنها من أسباب دخول الجنة هي كذلك مرتبطة بتكفير الخطايا ومغفرة السيئات ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كما في حديث صاحب البطاقة الذي جاء وله 99 سجلا من الذنوب، فوضعت هذه السجلات في كفة وله بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، وضعت في الكفة الأخرى وطاشت بهن لا إله إلا الله، فغفر الله له فأدخله الجنة. وهذا كله من أسباب تحقيق التوحيد. وكذلك كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة ومما دلت عليه النصوص أن صاحب الكبائر تحت مشيئة الله قد يدخل النار وقد يخرج منها أو قد لا يدخلها، لكن من أعظم أسباب خروجه من النار وتحقيقه للتوحيد وعدم ولوجه في باب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. فإن من جاء بالتوحيد ولو اقترف جميع الذنوب والخطايا من السيئات فإن مآله إلى الجنة، فإن شاء الله عز وجل عذبه فبعدله ولا يظلم ربك أحدا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له فأدخله الجنة وكفر عنه سيئاته كما في حديث الذي ذكرناه حديث صاحب البطاقة. وأحاديث الشفاعة تدل على أن صاحب التوحيد لا يخلد في نار جهنم كما جاء في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة وحبة وخردلة من إيمان، أي من توحيد. كذلك من أهمية التوحيد أن بدراسة العقيدة الصحيحة يسلم العبد من سلوك طريق البدع وأهل الأهواء وأهل الانحراف. وهكذا كلما ازداد جهل العبد في العقيدة كلما كانت أبواب البدع وأبواب أهل البدع مشرعة له ليدخل فيها، وهذا الذي يسمى باب الشبهات. فالعبد كلما حقق التوحيد وصحة عقيدته كلما سلم في باب الشبهات وسلم من دخول الدخول في سلك أهل الأهواء والبدع. وهذا كثير كما سيأتي في عقائد أئمة السلف أن من قال كذا فهو من الخوارج، من قال كذا فهو من المرجئة، من قال كذا فهو من الجهمية. كيف السلامة من هذه الفرق؟ هو بتصحيح العقيدة والقول بأقوال أئمة السنة وأهل السنة. كذلك مما يدل على صحة أهمية العقيدة أنها حصن للعبد من الشبهات والشهوات. مفتاح الشيطان في دخوله على العبد إما من باب الشبهات إما من باب الشهوات، إما من باب الشبهات أو من باب الشهوات. والخلل في باب الشبهات أعظم من الخلل في باب الشهوات، لأن الشبهات أحب إلى إبليس من الشهوات، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لكن بتصحيح العقيدة والإيمان وقوة التوحيد يسلم العبد من الولوج في باب الشبهات، كما أنه كلما صحت عقيدة العبد كلما ابتعد عن الذنوب والمعاصي، لأنه كلما صحت عقيدته قوي الإيمان في قلبه وقويت معرفة ربه في قلبه، فازداد إيمانا وطاعة لله وبعدا عن المعاصي. فالذي مثلا يحقق هذا الذي يسمى كما ذكره ابن القيم يسمى عبودية الأسماء والصفات، لكل اسم عبودية خاصة. فكلما ازداد المسلم معرفة بأسماء الله كلما ازداد عبودية. فالذي يعلم أن الله سميع لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، والذي يعلم أن الله بصير لا يفعل ولا يكون في مكان فيه معصية أو إغضاب لله سبحانه وتعالى، والذي يعلم أن الله ينزل في ثلث الليل الأخير ازداد قياما صلاة وذكرا لله عز وجل. والذي يعلم أن الله يسمع الدعاء ويستجيب للمضطر لا تكون يجتهد في باب الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا العبد كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد خشية. لذلك الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء هم الذين أتقنوا أهم العلوم وهو العقيدة والتوحيد. والنقاط التي تدل على أهمية العقيدة كثيرة، لذلك أهل العلم اجتهدوا غاية الاجتهاد في التأليف في العقيدة، ما بين مؤلفات مطولة مثل شرح السنة للطلكائي أو الشريعة للآجري أو الإبانة لابن بطة، هذه مؤلفات مسندة مطولة في الاعتقاد، وهناك مؤلفات دون ذلك مختصرة، وهناك مؤلفات في مسألة واحدة من مسائل العقيدة، وهناك مؤلفات على طريقة النثر، هناك مؤلفات على طريقة القصائد والنظم، وهذه ما بين مطولات أيضا وما بين مختصرات. وفي ذلك يقول في قضية التأليف والاهتمام بالعقيدة، يقول الأصبهاني، والأصبهاني له كتاب أيضا مفيد في قضية المعتقد، الحجة في بيان المحجة، يقول: قال بعض علماء أهل السنة: أما بعد، فإني وجدت جماعة من مشايخ السلف وكثيرا ممن تبعهم من الخلف من عليهم المعتمد في أبواب الديانة وبهم القدوة في استعمال السنة، قد أظهروا اعتقادهم ومن طوت عليه ضمائرهم في معاني السنن ليقتدي بهم المقتفي. وهذا من أعظم أسباب تأليف أئمة السنة لكتب العقائد، لتصحيح عقائد الناس وليقتدي الناس بهم في صحة العقيدة، وذلك حين فشت البدع في البلدان. وهذا من أسباب حرص أئمة السنة وأهل السنة على الدعوة إلى السنة والتوحيد، خصوصا في محاربة البدع عند انتشارها، وكثرت دواعيها في الزمان، فحينئذ وقع الاضطرار إلى الكشف والبيان ليهتدي بها المسترشد في الخلف، كما فاز لها من مضى من السلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يعصمنا من اختراع المبتدعين. ثم ارجعوا لهذا الكتاب، ذكر جملة أيضا من عقائد السلف ممن نصروا السنة وألفوا من المختصرات في بيان عقيدة السلف. وممكن باختصار أن نقسم مؤلفاتهم، وإن كان بينها تداخل تقسيم الذي نذكره كثيرا، وهو أن هذه الكتب منها ما هو في قضية تقرير عقيدة السلف، ومنها ما هو في قضية الرد على أهل الأهواء أو الرد عموما. والتقرير نجد أن بعض الكتب في الاعتقاد كلفت باسم التوحيد، مثل ماذا؟ توحيد لابن خزيمة، توحيد محمد بن الوهاب، توحيد ابن مندة. وهناك مؤلفات كتبت باسم الشريعة، مثل الشريعة الآجري، مؤلفات كلفت أيضا مجموعة كبيرة من مؤلفات في باب الإيمان، وذلك مثل الإيمان لأبي عبيد، لابن أبي شيبة، للعدني، لابن مندة، لغيره. مؤلفات ألفت في السنة، وغالب المتون التي ذكرت هنا سميت بأصول السنة، مثل أصول السنة لأحمد، السنة للخلال، السنة للالكائي، وغيرها كثير، سنة ابن أبي عاصم. وهناك مؤلفات كتبت على الرد، في جانب الرد، مع أن مؤلفات التقرير أيضا تجد فيها بعض الردود، لكن كان القصد من تأليفها هو التقرير، تقرير عقيدة السلف. وأما هذه المؤلفات في الردود، وهي أيضا مكتبة كبيرة عند السلف ومن مؤلفات السلف، منها يعني تقسم إلى ثلاث أقسام، منها ما هو رد على بدعة معينة، منها ما هو رد على فرقة، ومنها ما ألف في الرد على مبتدع بعينه، مبتدع بعينه. وفي كل قسم من هذه الأقسام أيضا أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة في الرد على بدعة، الرد على مبتدع، الرد على فرقة معينة. من الأمثلة على الرد على بدعة معينة، وهذا يعطينا يا أخوة ماذا؟ يعطينا قضية أن السلف اهتموا في جانب الردود كما اهتموا في جانب التقرير، وهذا يرسخ قضية أهمية كتب الردود، وأن السلف ما كان عندهم إشكال في قضية الرد على أهل البدع، بل كانت كثير من كتب السلف إن كان بعضها قصد منها التقرير وإلا هي في الرد على طائفة أو بدعة انتشرت، كما ذكر الأصفهاني رحمه الله أن حتى السلف لما ألفوا في تقرير العقيدة كان من أسباب تأليف ماذا؟ انتشار البدع في عصر، انتشار البدع في عصر. هذا يعطينا الرد على من هون من كتب الردود أو قال لكم أنتم ما عندكم إلا الردود. الردود أئمة السنة ويعني كبار العلماء كان لهم في جانب الرد على البدع المؤلفات الكثيرة، بل إن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كما يذكر ابن القيم يقول ابن القيم كان كثيرا ما يوصينا شيخنا بكتابين، وإذا نظرنا إلى هذين الكتابين وجدنا أنهما من كتب الردود، وهما للإمام الدارمي رحمه الله تعالى. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى الكتاب الأول كتاب الرد على الجهمية الدارمي، والثاني كتاب الرد على بشر المريسي أو النقض على بشر المريسي. وذكر شيخ ابن القيم أن شيخ الإسلام يقول إن فيهما من تقرير عقيدة السلف وبيان التوحيد ما ليس في غيرهما. وأيضا تجد أن شيخ الإسلام وابن القيم لما ردوا على المتكلمين وأشياء الجهمية وغيرهم استفادوا من كتابي الدارمي رحمه الله تعالى استفادة كبرى. فممكن أن يوضع هذين الكتابين، كتاب الأول رد على الجهمية، نضعه في أي قسم؟ رد على فرقة. والرد على أو النقض على بشر المريسي نضعه في أي؟ الرد على مبتدع بعين. مما أولف الرد على بدعة معينة كتاب السجزي، رد على بدعة كلام النفسي والأشاعرة اللي ينفون كلام الله سبحانه وتعالى وينكرون الحرف والصوت. الحيدة والاعتذار الكناني، رد على قضية خلق القرآن، أيضا من الكتب المؤلفة في الرد على فرقة معينة. ذكرنا الرد على الجهمية للدارمي وابن أبي حاتم، لكن كتاب ابن أبي حاتم مفقود لم يوجد، لكن كثير يعني جملة من أهل العلم يذكرونه وأحيانا يذكرون بعض الآثار عنه. ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتب كثيرة في الرد على فرق، الرد على منهاج السنة والرد على الرافضة، وهو أيضا رد على شخص معين هو ابن منجس الحلي المطهر الحلي الرافضة، وأيضا درء تعارض العقل والنقل رد على أهل الكلام وهو أيضا رد على الرازي، وكذلك بيان تلبيس الجهمية، وهكذا صاعق المرسلة لابن القيم رحمه الله رد على الجهمية والمعطلة والأشعرية وغيرها، ما أولف في الرد على مبتدع بعينه، وهذا أيضا كثير. ردود أئمة السنة معاصرين على سيد قطب، على أهل البدع، على الكوثري، غيرهم من أهل البدع الذين ردوا عليهم أئمة السنة. وفي القديم شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وغيره ألفوا في رد على أناس معينين، ما قالوا هذه غيبة بل قالوا هذا أمر واجب. ابن تيمي رد على الأخنائي ورد على البكري ورد على الرازي ورد على ابن طاهر الحلي وغيرهم بأسمائهم وعلى كتبهم، هذا فيه تقرير أن السلف لم يتورعوا في هذا الباب، بل يرون أن هذا الباب من الواجبات، ونقل عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف. والناظر في هذه المتون التي ألفها أئمة السنة في أبواب الاعتقاد يظهر له جملة مما امتازت به كتب السنة، الذي يقرأ كتب عقائد السلف يجد صفات ومميزات واضحة جلية بخلاف من يقرأ في كتب أهل البدع. من أعظم هذه المميزات أنها كتب واضحة سلسة سالمة من التعقيد، يفهمها أبلد الناس بل يفهمها العوام، عبارتها واضحة بل تجد أئمة السنة يؤلف المؤلف حتى يخاطب به العوام. وهذا كما في كتب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وغيره، اعلم رحمك الله، حتى العوام حفظوا كتبه في عصره وفي غيره. فتجد كتب السلف أنها انطلقت من الوحيين كتابي والسنة، والقرآن والسنة واضحة سالمة من التعقيد، بخلاف كتب أهل البدع تجد أنها لا يفهمها إلا نقاده والمتخصصين منهم، بل هم يصرحون أنه لا يقرأها إلا هذا علم لا يفهمه إلا أهل الكلام والمتخصصين فيه. أما كتب أهل السنة فتخاطب جميع الأفهام ويفهمها جميع الناس. ومن أسباب ذلك أن عبارات أهل السنة مأخوذة من القرآن والسنة، أما عبارات المتكلمين يذكرون مصطلحات معقدة تحتاج إلى تعريف وتحتاج إلى شرح وتحتاج إلى بيان، وهذا حال عقائد أهل الكلام من الأشاعرة وغيره. فإذا جئت إلى صفات الله سبحانه وتعالى تجد أنه السالم من الحوادث والذي ينزهه من الغرض والعرض والجسم وهكذا من المصطلحات التي لا يفهمها الناس لأنها لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. أيضا تميزت عقائد السلف بالتفصيل ليس فيها إجمال، أما كلام المبتدعة فتجد أنه يسير على الإجمال، ما تجد التفصيل. كما قال ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فعليك بالتفصيل والتمييز، هذه عقائد أهل السنة، فصلها مميزة ليس فيها إجمال حيث أنها يستغلها الجميع، أو ليس فيها وضوح، فأحيانا المخالف يفهم أنها معه والموافق يفهم أنها معه، أهل السنة يفهمون أنه معه وأهل البدع يفهمون أنه معه، مثل من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أو من يقول مثلا الأشعري مثلا يقول أنا أثبت صفة الكلام، لما تأتي إلى صفة الكلام يقول كالكلام النفسي، لا أقصد الكلام الذي هو حقيقة الكلام، وهكذا يتلاعبون في الألفاظ لأن دينهم مبني على الإجمال وعقائدهم على الإجمال وليس على التفصيل والتمييز. أيضا لما نجد عقائد السلف ننظر فيها من المتون التي ستأتي نجد أن عباراتها هي نفس عبارات النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذون عقائد من نصوص الوحيين لأن دينهم بنوه على الكتاب والسنة فلا يخالف. أيضا نجد أن عقائد السلف دائما تربط الناس بأئمة السنة، تربط الناس بالصحابة والسلف، أما أهل البدع يربطون الناس بأنفسهم وبشيوخهم ولا يربطونهم بالصحابة والقرون المفضلة. لذلك لما نأتي في أبواب العقائد في البداية يذكرون أن هذه عقيدة السلف مرت على أئمة السنة، كلهم يقولون بهذا القول. مما أيضا تميزت به عقائد السنة أهل السنة اتفاقهم في مصادر التلقي، كلهم مصدر التلقي عندهم قال الله قال رسوله، أجمع السلف الصالح. ولما كان المصدر واحد ولد عندهم الأخرى الميزة السابعة، وهي أنهم اتفقوا في العقائد فلا خلاف بينهم في العقيدة. لماذا لا خلاف بينهم في العقيدة؟ لأن مصدرهم واحد، لما كان مصدرهم واحد وهو القرآن والسنة نجد أن عقيدتهم واحد. قال الله الرحمن وعاش استواء، كلهم قالوا من صفات الله الاستواء، فلا خلاف بينهم في مسائل الاعتقاد. لذلك كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في كلمته الجميلة، وهذه نقلها أصفهاني في الحجة في بيان المحجة، ونقلها أيضا ابن القيم في آخر مختصر الصواعق، وهذه بيان صفات أهل السنة، عبارات جميلة في بيان أن أهل السنة متفقين لا يختلف في العقائد. يقول رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث، هذا في صفحة 9، مما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخره، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكن كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهم على الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ وهذا ظاهر في عقائد السلف في القديم وفي الحديث، تجد أن من كتب في العقيدة من العصور المتقدمة كلامه مثل كلام من يكتب الآن في عصرنا الحاضر في العقائد، أن عقيدتهم واحد، كلامهم واحد، فمهما تباعدت الأقطار، وهذا ما نراه نشاهده في عقائد أئمة السنة المعاصرين، ما يتكلم الشيخ الألباني، يتكلم ابن عثيمين، يتكلم ابن باز، يتكلم الشيخ ربيع، يتكلم الشيخ عبيد، يتكلم الشيخ مقبل وغيرهم من أئمة السنة في مسألة واحدة، تجد قولهم واحد، يتفقون على الفتوى في مسائل العقيدة لأن مصدرهم واحد ودينهم واحد وعقيدتهم واحد. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب عظيم المنة، كان سبب جمعه مثل ما ذكرت في مقدمة هذا الكتاب أنه مر معنا أننا درسنا سابقا، أقمنا دورة في مدارسة عقائد أئمة السنة مجملا من كتاب الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، ودرسنا أيضا كتاب الحائية وبعض عقائد السلف، وكما ذكرنا في هذه النقطة أن ألسنتهم واحدة في تقرير العقيدة. من باب التسهيل على الطلبة وبيان أن أئمة السنة كلهم قولهم واحد، جمعت هذه المتون كلها وقسمتها على أبواب الاعتقاد، ونذكر باب العقيدة معين ثم نذكر أقواله في هذه المسألة وفي هذه العقيدة، فيظهر عندنا أن عقائد السلف كلهم واحدة وأن أقوالهم كلها تتفق ولا تختلف، كما أنه يفيد الطالب أنه في درس واحد ودورة واحدة قد درس 12 كتاب من متون أئمة السنة، وهذا بخلاف من يدرس مثلا، يعني ممكن واحد يأخذ عقائد أئمة السنة في اللالكائي فقط ويدرسها، هذا الذي فعلناه سابقا ودرسناه، أن يحصل عنده تكرار ويضطر إلى الإحالة على الشرح الأول. لكن الشيء الجديد في هذا خصوصا هذا المؤلف، لأن بعضهم استل مثلا عقائد السنة أئمة السنة من اللالكائي أو نفس الكتاب اللالكائي كما هو فيه عقائد أئمة السنة متتالية، لكن ميزة هذا الكتاب أنه رتب هذه العقائد على أبواب الإيمان، لأن أئمة السنة يختلفون في الترتيب، فهنا رتبت أقوال أئمة السنة في المسألة الواحدة، كما أني أضفت عليه في الحواشي كأن شيخ الإسلام تيمية يشرح هذه المتون، فذكرنا عقائد وتعليقات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذه المسألة التي تكلم عنها أو تكلم عنها أئمة السلف، ولما ذكرت أقوالهم رتبتهم على سني الوفيات، الأول وفاة ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، وذكرت كما يعني طرستها بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فكان هذا المتن يعني بهذه الطريقة لم يسبق له، وإن كان بعضهم أخذ متون العقائد مستقلة كما ذكرها اللالكائي رحمه الله، وأيضا هذا فيه زيادة على اللالكائي أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى، وأيضا فيه زيادة الحائية لابن أبي داود، كما أن فيه زيادة مثل ما يقال عقيدة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على رتب على ما ذكرته في هذه الأبواب. ما هي المتون التي ذكرت والعقائد التي ذكرت في هذا المتن؟ كما ذكرنا يدرس فيه الدارس 12 متنا أو 12 عقيدة من عقائد السلف، نبين هذه العقائد باختصار. المتن الأول هو عقيدة أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله، وهو إمام الشام والمتوفى سنة 57 و100، وهذا كما قال ابن مهدي على جلالة قدره الإمام ابن مهدي رحمه الله: ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. وقال أبو حاتم: إمام متبع لما سمع، متبع لما سمع. وروى عقيدته كما ذكرنا في الكتاب اللالكائي والأصبهاني وابن نعيم وغيره. ثم عقيدة سفيان الثوري، وهذه أيضا شرحناها في درس مستقل، توفى سنة 61 و100. وسفيان أيضا من أمة السنة الكبار رحمه الله تعالى. يقول أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعته أبا عبد الله. من أبو عبد الله هنا؟ الإمام أحمد رحمه الله. وذكر سفيان الثوري، أو ذكر سفيان الثوري فقال: لم يتقدمه في قلبي أحد. ثم قال: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وهذا أيضا قال عنه الذهبي رحمه الله: هذا ثابت، يعني هذا المعتقد، هذا ثابت عن سفيان وشيخ المخلص ثقة. والاعتقاد الثالث أيضا سفيان بن عيينة، توفى سنة 98 و100، يقول أحمد عنه: ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنة منه. متن الرابع أصول السنة للحميدي، هذا مستقل، وهو مذكور في آخر مسند الحميدي، مسند الإمام الحميدي 4 مجلدات، في آخره ذكر هذه العقيدة أصول السنة وطبيعت مستقلة. والإمام الحميدي قال عنه أحمد أيضا: الحميدي عندنا إمام. الخامس أصول السنة لعلي بن المديني، متوفى سنة 34 و200، وأيضا أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا متن السادس أو السابع اعتقاد الإمام أبي ثور رحمه الله تعالى، اعتقاد الإمام أبي ثور. وأبو ثور رحمه الله قال عنه أحمد: أعرفه بالسنة منذ 50 سنة، وهو عندي في مسلاخي، يعني في منزلة سفيان الثوري. وأيضا من العقائد أصول السنة الإمام أحمد. والدارس اللي سيأتينا إن شاء الله عبارة علي بن المديني في أصول السنة وعبارة الإمام أحمد واحد، اختلاف بينهما يسير جدا، وهذا سيأتي حين نقرأ كلام الأئمة. والإمام أحمد لا شك أنه إمام أهل السنة والجماعة. يقول عنه أبو حاتم: إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة، وعلى العكس إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب بدعة. وأصول السنة عند أصول السنة الإمام أحمد قال عنها ابن أبي يعلى أنه لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. وأيضا اعتقاد الإمام البخاري، وهذا أيضا شرحناه مستقلا. والإمام البخاري متوفى سنة 56 و200 للهجرة، واعتقاده ولا شك معرفة منزلة الإمام البخاري. قال عنه نعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وروى اعتقاده جملة من أئمة السنة وصححه ابن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة الذي يرويه عنهما ابن أبي حاتم تلميذهما رحم الله الجميع. واعتقاده أيضا رواه جملة أيضا من أئمة السنة. وقال عنه شيخ الإسلام تيمية: هذا مشهور عن الإمام بن أبي حاتم، وقد ذكره عنه الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة له. والحجة له مطبوع كتاب مختصر، مختصر الحجة المقدسي رحمه الله. وأيضا اعتقاد سهل التستري، وسهل التستري، اعتقاد سهل التستري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 83 و200، وهو عبارة مختصرة ذكرها اللالكائي رحمه الله. وأيضا اعتقاد الطبري، والطبري له اعتقاد ذكره اللالكائي، وأيضا له كتاب اسمه صريح السنة، ونفس هذا المعتقد لكن أوسع، فيه عبارات أوسع، وهو كتابه صريح السنة الطبري رحمه الله تعالى. والطبري معلوم أنه من أئمة السنة، وأيضا ذكرنا في هذا الكتاب ما ذكره اللالكائي في اعتقاد الطبري رحمه الله تعالى إلا مسألة واحدة وهي الاسم والمسمى، لما أذكرها يعني يرجع إليها المتخصص. والمتن الثاني عشر والأخير هو الحائية لابن أبي داود، وهو الحافظ ابن صاحب السنن أبي داود رحمه الله تعالى، قال عنه الذهبي: كان من بحور العلم. والحائية رواها جملة كبيرة من العلماء، وقال عنها الذهبي رحمه الله: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة. قال ابن أبي داود يعني في آخر هذه المنظومة: هذا قول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. قال غير ذلك فقد كذب. هذا ما يتعلق في مقدمة لهذا المتن، وما هي المتون التي إن درست هذا الكتاب ستدرسها إن شاء الله، وبيان سمات عقيدة أئمة أهل السنة والجماعة. إن شاء الله في الدرس القادم غدا سنأخذ مقدمات الأئمة لمتونهم وعقائدهم، ماذا قرروا في مقدمة كل كتاب، وأيضا نستفيد منه مصادر التلقي عند أئمة السنة. بهذا نختم الدرس، إلى الغد إن شاء الله، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.